الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا فيما ذكره المؤلف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه قصص الأنبياء، وفي سياق ذكره للفوائد المستنبطة من قصة نبي الله لوط عليه السلام، قال: ومنها، أي من هذه الفوائد، الحث على السعي في الأعوان على أمور الخير ودفع الشر، وهذا يؤخذ من قول لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ومعنى ركن شديد كما مر معنا أمر، يعني على أمر أستعين به وأتقوى به على دفع بغيكم وظلمكم وشركم ونحو ذلك. ففيه هذه الفائدة، أن الداعي إلى الله عز وجل يسعى في من يعينه على تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. قال: ولو كان المعاون على ذلك من أهل الشر فإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم عند الله. وقوله: ولو كان المعاون على ذلك من أهل الشر، هذا أيضا ما يؤخذ من الآية المتقدمة: لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد. فمعلوم أن لوطا لم يكن ممن آمن معه من أهل الوجاهة ومن أهل المدافعة عنه، فإذا لا يوجد إلا من هو من أهله وهو على الكفر، وهو على الكفر، فلا بأس أن يعان صاحب الحق على تبليغ دين الله عز وجل بالرجل الفاجر، وذلك كأن يكون هذا الرجل لا يهمه دين، وإنما همه نصرة قبيلته وأفراد عشيرته. فقد يتعصب الفاجر أو الكافر لبني جنسه أو لبني قبيلته وعشيرته، وسيذكر المؤلف نحو ذلك في حال بعض الأنبياء كما سيأتي معنا. قال: ولهذا قال لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال: وأكثر الأنبياء يبعثهم الله في أشراف قومهم، ويحصل بذلك من تأييد الحق وقمع الباطل والتمكن من الدعوة ما لا يحصل لو لم يكن كذلك. أي أن النبي منهم يتقوى بعشيرته التي تدافع عنه، و تحامي من أجله. قال: واعتبر بحال شعيب وقول قومه وقول قومه له، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. هكذا قال قوم شعيب لشعيب، قالوا له: لولا رهطك. ما معنى رهطك؟ يعني عشيرتك وقبيلتك وجماعتك التي أنت منهم وفيهم، فهذا دليل على أن هذه القبيلة أو تلك العشيرة كانت مانعا لهم أي للكفار من أن ينالوا من شعيب أو أن يؤذونه أو يقتلونه أو يضربونه أو نحو ذلك. ولولا رهطك لرجمناك، لولا قبيلتك وجماعتك لا رميناك بالحجر ورجمناك بها، وما أنت علينا بعزيز. إذن لمن الذي منعهم من ذلك؟ هذه القبيلة. وما هي قبيلته؟ هل هم مؤمنون؟ لا، منهم وفيهم، لكن نظرا لأنهم من قبيلة هذا النبي فمما يتعارف عليه أهل القبائل والعشائر أن لا يعتدي أحد على أحد من أفراد قبيلتهم. قال: وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في أشراف بيت في قريش، بعث في أشرف بيت. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في أشرف بيت في قريش وأعزه، وقد رماه قومه بالعداوة البليغة وعقدوا المجالس المتعددة في إبطال قوله ودينه، بل في كيفية الفتك به. ومن الأسباب التي أوقفتهم عند حدهم خوفهم من قبيلته، وانظر إلى حالته في تضييقهم عليه بالشعب وانحياز قبيلته معه، مسلمهم وكافرهم. انظر إلى هذا المثل الواضح في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أظهر الدعوة لا شك أن الكفار كما مر معنا في السيرة عادوه وآذوه وأرادوا قتله وأرادوا ضربه وإخراجه من بلده مكة، ولكن من الذي كان يدافع عنه ومن الذي كان يحامي عنه؟ قبيلته. فأبو طالب عمه وهو على الكفر، ومع هذا كان يدافع عن نبينا ويحوطه. وأعظم مثال على ذلك ما وقع في حصار الشعب، في حصار الشعب، وقد اتفق الكفار ألا يبايعوا بني هاشم ولا يناكحوهم ولا يوصلوا إليهم طعاما. حصار كما يسمى إن صح التعبير في هذا الزمان الحصار الاقتصادي، فانحاز بنو هاشم إلى الشعب، مسلمهم وكافرهم، الكل تضامن مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس من أجل الدين، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل القبيلة والعشيرة، من أجل القبيلة والعشيرة. فلما رأى المشركون صلابة وجلادة النبي صلى الله عليه وسلم وعشيرته وقبيلته، نقضت تلك الصحيفة الجائرة وعاد الأمر كما كان عليه من قبل. فأراد المؤلف من ذكر ذلك بأن الحث على السعي في الأعوان على أمور الخير ودفع الشر مطلوب من الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون ضعيفا في مجتمعه، وحتى لا يمنع من تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. قال ولم يخطر ببالهم أنهم يصلون إلى الفتك بشخصه الكريم، حتى مكروا ذلك المكر العظيم، إذ اتفق رأيهم على أن ينتدب لقتله من كل قبيلة رجل ليتفرق دمه في القبائل، فيعجز قومه عن الأخذ بثأره، ولكنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هذا ورد أيضا في السيرة أن من مكر المشركين أنهم اتفقوا على أن يأخذوا من كل قبيلة رجل، من جميع القبائل الموجودة في مكة، من هذا البطن والقبيلة رجل، ومن ذاك رجل آخر، وهكذا مجموعة من الرجال من قبائل مختلفة. لماذا؟ حتى إذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل هؤلاء جميعا، اتفقوا أن يضرب هؤلاء الرجال النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة، ضربة رجل واحد، فإذا قيل من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هؤلاء الجماعة من قبائل متعددة، ماذا ستفعل قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك القبائل الكثيرة؟ فيقولون سيعجز قومه عن الأخذ بثأره، لأنهم قبيلة واحدة، ومن تواطأ على قتل النبي صلى الله عليه وسلم قبائل كثيرة متعددة. ولكن الله عز وجل دافع عن نبيه فأخبر نبيه بذلك، فهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، ونجاه الله سبحانه وتعالى من مكر أولئك. الخلاصة أن السعي أو الحث على السعي في الأعوان أمر مهم للداعي الله عز وجل، حتى يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القصة، والله عز وجل كما مر معنا في نهاية ذكره لهذه القصة يأمرنا بأخذ العبرة والعظة من هذه القصة، خصوصا في التحذير من تلك الجريمة الشنعاء والفاحشة النكراء، وهي فاحشة اللواط. فكم من آيات بعدما يذكر الله عز وجل هذه القصة يقول إن في ذلك نعم لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لآية يعني لعبرة وعظة. بل في نهاية هذه القصة في بعض المواضع قال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تبصرون، أي خذوا العبرة من هذه القصة. فالواجب البعد، كل البعد عن مثل هذه الفاحشة النكراء. وقد علمنا حكم الشرع فيها وكلام العلماء في خطورتها وفي قبحها وفي عظيم عاقبتها، وأن عاقبتها وخيمة وأليمة. وذكرنا أيضا أنه ينبغي على المسلم أن يبتعد كل البعد عن كل ما يؤدي إليها، عن كل ما يؤدي إلى الوقوع في هذه الفاحشة. يحذر المسلم من خطوات الشيطان. ولذلك جاءت الآثار الكثيرة عن سلفنا الصالح في التحذير من مجالسة المردان. والأمرد هو الولد الصغير الذي لم تنبت له لحية. فجاء عن السلف الآثار الكثيرة في التحذير من ذلك، من مصاحبته ومن الخلوة به ومن حد النظر إليه، وما ذاك إلا من أجل قطع كل سبب وكل وسيلة تؤدي إلى تعلق القلب بهذه الفاحشة النكراء. ولا بأس تتمة لهذه القصة أن ننقل لكم بعض الآثار التي وردت عن سلفنا الصالح في التحذير من تلك الخطوات. فمن ذلك ما جاء عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال إن مع المرأة شيطانا ومع الحدث شيطانان أو شيطانين. إن مع المرأة شيطانا أي واحدا، وإن مع الحدث، والمراد بالحدث يعني الأمرد الولد الصغير الأمرد، ومع الحدث شيطانين. وهذا لا شك من باب التحذير من هذه الفاحشة. وكان يقول سفيان أو كان سفيان لا يدع أمرد يجالسه، لا يدع أمرد يجالسه. وهكذا جاء عن فتح الموصلي رحمه الله أنه قال صحبت 30 شيخا، صحبت 30 شيخا كانوا يعدون من الأبدال، يعني من العلماء العباد الزهاد، يعدون من الأبدال، فكلهم أوصوني عند فراقي إياهم قالوا لي اتقي معاشرة الأحداث ومخالطتهم، اتقي معاشرة الأحداث ومخالطتهم، يعني ابتعد عن ذلك. وهذا لا شك أنه يحمل على غير المجالسة معهم للنفع من علم نافع وفي مكان ليس هو مظنة الخلوة ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. وإنما المراد الميل إلى هذا الشيء في الحديث وفي الصحبة وفي الدخول والخروج ونحو ذلك، فهذا لا يليق بالمسلم. وهكذا مما جاء عن بعض التابعين أنه كان يقول: ما أنا على الشاب الناسك يعني العابد من سبع يجلس إليه بأخوف مني عليه من حدث يجلس إليه. يعني يقول هذا الناسك لو جلس مع أسد مع سبع ما أخاف عليه مثل خوفي عليه من جلوسه مع ولد أمرد. وهذا لا شك فيه التنفير من هذا الأمر وجاء أيضا عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال: إذا رأيتم الرجل يلح النظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه. ومعنى يلح يعني يكرر ويديم النظر إلى الأمرد والصور الحسناء من المرد، فهذا اتهموه فإن قلبه قد تعلق بذلك فيخشى عليه. وهكذا جاء عن الحسن ابن ذكوان رحمه الله تعالى أنه كان يقول: لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورا كصور النساء وهم أشد فتنة من العذارى. لأن أولاد الأمراء يعيشون في ترف وفي بذخ وفي أكل طيب، فلا شك أن أجسامهم تكون غاية في النعومة والليونة ونحو ذلك، فكان السلف يحذرون من ذلك. وجاء أيضا عن بعض التابعين أنه قال: كانوا يكرهون أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الجميل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه أو أدامه وقال إني لا أنظر لشهوة كذب في ذلك. إنسان إذا أنكر عليه لما رآه الناس ينظر إلى الأمرد وقال له: اتق الله، أنت نلاحظك تنظر وتحد النظر. فيقول: أيوة أنا أنظر لكن ليس في قلبي شيء، أنا ما أنظر لشهوة، هذا كذاب. وإلا لو كان صادقا لما نظر أصلا، لماذا أنت تنظر إذا لم تنظر لشهوة؟ إذن هكذا عبث تنظر. فشيخ الإسلام يقول أنه كاذب إذا قال أنا ما أنظر لشهوة، قال إنه كاذب. وجاء عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أن سفيان الثوري دخل الحمام، والحمام هو مكان عام للاغتسال يستحم فيه الناس المياه الدافئة الموجودة فيه، كأن يكون مكان جري ماء طيب أو نحو ذلك، فكانوا يغتسلون فيه جماعة. نعم. فدخل سفيان الثوري ذات مرة الحمام، فدخل عليه غلام صبيح، يعني غلام جميل وأمرد، فقال أي سفيان: أخرجوه أخرجوه، فإني أرى مع كل امرأة شيطانا ومع كل غلام بضعة عشر شيطانا بضعة عشر شيطانا، فأمر بإخراجه. هذه الآثار ذكرها جماعة من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في عدة من كتبه، وكل هذه الآثار تحذرنا من هذا المسلك، وأن الشاب الكبير لا يتعلق بهذه الصور، فإنها مظنة الوقوع في هذه الفاحشة والعياذ بالله، وكذلك في هذه الآثار، أنه لا ينبغي للكبير أن يصاحب ويلازم الصغير، فالكبير يصاحب الكبير والصغير يصاحب ماذا؟ الصغير. نعم. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.